العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد عبدالله والعناوين الرئيسية. أمير عبدالله ياني يؤكد إرادة طهران في التوصل لاتفاق جيد ودائم في مفاوضات فيينا. طهران تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ إجراء عاجل لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين. ونحو 60 مصابا فلسطينيا خلال قمع قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أنه لا يوجد أدنى شك في إرادة طهران للتوصل لاتفاق جيد وقوي ودائم في مفاوضات فيينا. وخلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أشار حسين بن عبد اللهيان إلى استمرار المشاورات لرفع الحظر، مضيفا أن على البيت الأبيض أن يتخلى عن المطالب الإضافية والشكوك وينتهج مسارا واقعيا يفضي إلى حل. وقال إن الدول الأوروبية الثلاث وروسيا والصين مستعدة للاتفاق النهائي، وعلى الإدارة الأمريكية حاليا تتحلى بالجرأة لإصلاح السياسة الخاطئة السابقة للبيت الأبيض. دانا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التفجير الذي وقع في مسجد لأهل السنة في ولاية قندوز الأفغانية والذي أدى لاستشهاد وجرح العشرات. وأشار سعيد خطيب زادة إلى سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت أفغانستان خلال الأيام الأخيرة، معتبرا أن ازدياد العنف والإرهاب في هذا البلد يبعث على القلق العميق. وقال أن استهداف مسجد أهل السنة في ولاية قندوز يأتي استكمالا الهجوم الإرهابي الذي وقع أخيرا في مسجد الشيعة في مزار شريف، ويظهر جليا الأهداف الخبيثة للإرهابيين. دعا مندوب إيران الدائم للأمم المتحدة لاتخاذ إجراء عاجل من قبل المنظمة الدولية لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين. وخلال اجتماع لسفراء الدول الإسلامية في الأمم المتحدة عقد بحضور أمين عام المنظمة، أشار مجيد تختر أوانشي إلى ممارسات الكيان الصهيوني في الهجوم على المسجد الأقصى وقتل المسلمين الصائمين، داعيا إلى اتخاذ إجراء عاجل من قبل المنظمة الدولية لوقف اعتداءات الاحتلال. كما دان تختر أوانشي الأعمال الإرهابية الأخيرة في أفغانستان والتي أسفرت عن استشهاد عدد كبير من الأبرياء. شارك أكثر من 100,000 مصل فلسطيني في أداء صلاتي المغرب والعشاء في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة واقتحام قوات الاحتلال المسجد منذ ساعات الصباح. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد المصابين جراء قمع قوات الاحتلال المصلين في المسجد الأقصى بلغ نحو 60 شخصا. كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي على المصلين بكثافة وقنابل الغاز المسيل للدموع عن طريق الطائرات المسيرة في الساحات خلال مسيرة خرجت نصة للمسجد الأقصى عقب الصلاة. يشار إلى أن قوات الاحتلال منعت آلاف المصلين من الوصول للمسجد الأقصى وإعادة العديد من الحافلات على حاجزي قلنديا وبيت لحم. وحول الإصرار والصمود الفلسطيني أمام قمع الاحتلال وحداءاته، تابعوا هذا التقرير.
اشتعال للنيران ووقوع عشرات الإصابات جراء اقتحام أعداد كبيرة من قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك. هذا الاقتحام الذي تصدى له الشبان المنتفض بوجه المحتل بالحجارة وما توفر داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، مما أدى إلى انسحاب قوات الاحتلال إلى خارج الأبواب.
إذا استمر ذلك طبعا هذا الإشي رح يعني يكون شبيه بالوقفة تبعت وقفة البوابات، لأنه أهل البلد والزوار واللي بيجوا خصوصي للمدينة القدس والمسجد الأقصى طبعا مش رح يتقبلوا هذا الإشي، لأنه هذا الإشي مش إشي لصالح الأهالي ولصالح الزوار ولصالح الناس، لأنه هذا مكان عبادي.
هتافات للمقاومة ومبايعة للمسجد الأقصى المبارك ومواجهة أي اعتداء عليه، صدحت حناجر المرابطين والمصلين الذين جاءوا من كل الأرض الفلسطينية المحتلة رغم الحواجز والتصعيد الاحتلالي لمنع وصولهم.
الاحتلال رغم كل محاولات نشره للأكاذيب والتضليل بأنه يتيح المكان ويسمح بدخول ويقدم تسهيلات للمصلين الوافدين الجمعة للمسجد الأقصى المبارك وفي كل يوم، ولكن على عكس ذلك فهو الآن أمام الحواجز قلندي وبيت لحم، وكل الحواجز يعيق الآلاف.
عشرات الآلاف أدوا الصلاة داخل المصليات ومختلف ساحاته الطاهرة التي امتلأت بشكل كامل وسط حالة من القلق والترقب لجنود الاحتلال الذين تمركزوا عند المداخل الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك.
حذرت حركة الجهاد الإسلامي الكيان الصهيوني من أن المقاومة بغزة والضفة وفي المنطقة ستدخل في مواجهة معه إذا حاول فرض روايته وسيطرته على الأقصى. وأكد القيادي في الحركة خالد البطش خلال مسيرة شمال قطاع غزة نصرة للأقصى أن المعركة الأخيرة في إفشال ذبح القرابين ومسيرة الأعلام رسالة لكل المطبعين أن الكرامة تكون بالمقاومة التي استطاعت أن تحمي المقدسات، وشدد على أن أي عدوان على القدس سيقابل برد حاسم على المحتل الصهيوني. كشف رئيس تجمع السند الوطني في العراق النائب أحمد الأسدي أن الإطار التنسيقي عقد اجتماعا مع الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي. وأضاف الأسدي أنه جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الوضع السياسي الراهن والمخرجات التي من شأنها إنهاء حالة الركود السياسي الحالية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
القوى السياسية العراقية لا تزال تحاول الخروج من حالة ما يسمى بالانسداد السياسي بهدف تشكيل الحكومة القادمة. رئيس تجمع السند الوطني العراقي النائب أحمد الأسدي كشف عن اجتماع للإطار التنسيقي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي مع بعض التيارات السياسية العراقية. وقال الأسدي إن الإطار التنسيقي عقد اجتماعا مع الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم، وأضاف أنه خلال الاجتماع جرى بحث تطورات الوضع السياسي الراهن والمخرجات التي من شأنها إنهاء حالة الركود السياسي الحالية. وأوضح الأسدي أن القوى المجتمعة أكدت على أهمية مواصلة الحوار والجهود لإيجاد مخرج عملي للاختناق السياسي الحالي، والمضي في طرح خارطة طريق من شأنها رسم فراجة في العملية السياسية والانتقال إلى مرحلة تشكيل الحكومة عبر الجلوس لطاولة حوار مشترك بهدف تعزيز العملية الديمقراطية في البلد وحمايتها من الفوضى واستعادة ثقة الشعب العراقي بالنظام السياسي الحالي. نواب في الإطار التنسيقي أكدوا أن هناك تقاربا كبيرا مؤخرا بين الإطار وتحالف السيادة والأحزاب الكردية، حيث إن النقاشات التي تدور حاليا هي حول آلية اختبار رئيس الوزراء، هل ستكون عن طريق الكتلة الأكبر أو التوافق بين الكتل. وأضافوا أنه تم طرح آلية اختيار رئيس الوزراء على الكتلة الصدرية، ومن المتوقع أن تكون هناك انفراجة سياسية خلال الأيام المقبلة أو عند نهاية شهر رمضان. الرئيس العراقي برهم صالح حذر من انزلاق البلد إلى متاهات خطيرة بسبب تأخر تشكيل الحكومة والانسداد السياسي، وأضاف أن الانسداد السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بعد 5 أشهر على إجراء الانتخابات بات أمرا مقلقا وغير مقبول. العراق يشهد أزمة سياسية تمثلت بإخفاق البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد في 3 مرات خلال الشهرين الماضيين.
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة تحاول الكذب بشأن مزاعم سيطرة النازيين على ماريوبول، مضيفة أن هذه المزاعم بمثابة مساعدة وهمية ومباشرة للإرهاب. وشدد المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف على أن احتجاز نازيو أزوف والمرتزقة الأجانب لرهائن المدنيين إن وجد يثبت أنهم ليسوا مدافعين بل إرهابيين. وأضاف أن أزوف النازية إلى جانب المرتزقة الأجانب من الولايات المتحدة وأوروبا القابعين في أوزبستال محاصرون تماما. إلى ذلك أعلنت الدفاع الروسي أن أحد أفراد طاقم الطراد الروسي موسكوفا توفي أثناء محاولته إخماد الحريق، فيما فقد 27 آخرون بينما تم إجلاء المتبقين. وحول أبرز مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
سيطرة الروس على مدينة ماريوبول الأوكرانية تعني أنهم قد سيطروا على أكثر من 80% من الساحل الأوكراني على البحر الأسود، ما يمكنهم من قطع نشاط كييف التجاري البحري وبالتالي عزلها عن العالم الخارجي، وهو ما سيزيد من التكاليف الاقتصادية للحرب المستمرة في أوكرانيا. ولذلك أعلن الرئيس فلوديمير زيلينسكي حاجة بلاده ل 7 مليارات دولار شهريا للإبقاء على اقتصادها عائما. هذا فيما قدر البنك الدولية حجم الأضرار المادية التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الأوكرانية إلى نحو 60 مليار دولار.
بالطبع الحرب لا تزال مستمرة، وبالتالي فإن هذه التكاليف آخذة في الارتفاع.
وردا على مطالبة كييف بالمليارات، أعلنت واشنطن عن مساعدة مالية جديدة بنصف مليار دولار لتمكين الحكومة الأوكرانية من دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية وتقديم الخدمات، فيما أعلنت ألمانيا عن تخصيص 37 مليون يورو إضافية لإعادة بناء أوكرانيا. المساعدة الغربية ليست على المستوى المطلوب بالنسبة لكييف حتى فيما يتعلق بفرض عقوبات على روسيا، حيث أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل أن التكتل لا يخطط لفرض قيود مشددة على إمداد النفط من روسيا، وذلك عقب تهديد دول أعضاء في الاتحاد بتعطيل مثل هذا القرار. خوف الغرب على مصالحه هو الذي بدأ واضحا أيضا في نفي البنتاغون مشاركة الولايات المتحدة في أي محاولات لفك الحصار الذي تفرضه القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، مع عدم فتح أي ممر إنساني لإجلاء المدنيين اليوم. يبدو أنه دفع زيلينسكي لدعوة سكان منطقتي خيرسون وزاباروجيا الجنوبيتين للامتناع عن تقديم أي بيانات شخصية قد تطلبها القوات الروسية، لأنها قد تستخدمها في إجراء استفتاء وهمي للاستقلال.
أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز سفينة ديزل إسعافية جديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصريح دخول إلى ميناء الحديدة. وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان ما يزال يمارس قرصنة على سفن الوقود، حيث احتجز سفينة الديزل الإسعافية أمبيرس المحملة بأكثر من 30,000 طن رغم تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة. وطالب بسرعة الإفراج عن السفن الوقود المحتجزة لارتباطها بالقطاعات الخدمية، مؤكدا أن استمرار احتجاز السفن يضاعف من معاناة المواطنين ويرفع من غرامة التأخير الناتجة عن القرصنة. أصدر الرئيس التونسي مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، ويعد القرار المذكور أحدث إجراء للرئيس قيس سعيد لفرض هيمنته على السلطات بعد حل مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء في سلسلة قرارات وصفت بأنها إجراءات انقلابية. وفي تعليق له على هذا التعديل الجديد، استغرب الرئيس الحالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات صدور المرسوم مشددا على أن القرار لا يمكنه أن يغير القانون الأساسي. بهذا نصل الختام والعناوين الرئيسية. أمير عبد الله يعني يؤكد إرادة طهران في التواصل اتفاق جيد ودائم في مفاوضات فيينا. طهران تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ إجراء عاجل لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين. ونحو 60 مصابا فلسطينيا خلال قمع قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم ونعزي العالم الإسلامي بذكرى شهادة أمير المؤمنين علي عليه السلام. برنامج ظل الشيطان يقدم إليكم عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم دروس وعبر من سيرة المرتضى عليه السلام عند 10:45. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم برنامجا خاصا بذكرى شهادة أمير المؤمنين علي عليه السلام عند 11:10، ومن ثم تستمعون إلى نشرة موجزة عند 12 تماما وعلى مدى 5 دقائق. لنا عودة من جديد لهذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى شهادة أمير المؤمنين علي عليه السلام عند 12:05، ومن ثم يرفع أذان الظهر عند 1:03. أدعية أيام شهر رمضان المبارك تستمعون إليها عند 1:07، ومن ثم نقدم إليكم شرح الآيات عند 1:23. أعلام الهدى تستمعون إليها عند 1:40، وعند 2 تماما نقدم إليكم نشرة موجزة على مدى 5 دقائق. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، الذي نسلط فيه الضوء على خدع ومراوغات الشيطان الأكبر أمريكا في منطقتنا وفي العالم، ونكشف عن خفايا السياسات الأمريكية. وفي حلقة اليوم نلقي الضوء على حقيقة الموقف الأمريكي من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ومدى جديتها في ذلك، ولماذا انتقد الرئيس جو بايدن خلال حملته الانتخابية خروج وانسحاب سلفه الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي ووعد بالعودة إليه، لكنه نكث بوعده هذا واستمر على نهج ترامب في ممارسة الضغوط الاقتصادية القصوى على إيران. عنوان حلقة اليوم من برنامج ظل الشيطان: مراوغات أمريكا في فيينا.
مستمعين الكرام، أحييكم ثانية، وبعد وصوله للسلطة وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء إدارته بأنهم سينهون سياسات إدارة ترامب تجاه إيران، لا سيما قرار تلك الإدارة بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في عام 2015 من قبل إيران والسداسية الدولية المتمثلة بأربع دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا. وبموجب ذلك الاتفاق قبلت إيران طوعيا الالتزام بملحق والحد من برنامجها النووي لإثبات حسن نواياها وإطفاء المزيد من الشفافية على نشاطها النووي. وكان مقررا مقابل هذه الخطوات الإيرانية أن تقدم الولايات المتحدة والدول الغربية الموقعة على الاتفاق على إلغاء كافة العقوبات المفروضة على إيران.
ووصفت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما الاتفاق بأنه إنجاز دبلوماسي مهم لصالح الأمن القومي الأمريكي، كما أنه سيمنع إيران من حيازة القنبلة النووية رغم تأكيدات طهران وقيادتها الرشيدة وفي مقدمتهم سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي الذي أصدر فتوى بحرمة استخدام القنبلة النووية. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد مهدي المحلل السياسي من طهران. دكتور أحمد، السلام عليكم، حياكم الله. كيف تقيمون موقف إدارة بايدن بخصوص عملية إحياء الاتفاق النووي؟
شكرا على الاستضافة، أوجه التحية لك وللزملاء في إذاعة طهران وللمستمعين الكرام. بالنسبة إلى سياسة الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته تجاه الاتفاق، في الواقع يمكن القول أنها لم تختلف عن سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب الذي نكث الاتفاق وانسحب منه، حيث لم يقدم الرئيس بايدن ولا إدارته ولا وزير الخارجية ولا جهاز الدبلوماسي أي خطوات عملية على أرض الواقع من أجل إحياء الاتفاق، إنما كانوا يكررون دائما تصريحات ومقولات وعبارات إعلامية يحبذون العودة إلى الاتفاق دون أن يتخذوا أي خطوات عملية على أرض الواقع الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة والأصول المحتجزة سواء لدى البنوك الأمريكية أو لدى البلدان الأخرى التي فرضوا عليها هذه الحالة من القرصنة. هذا أولا. الأمر الثاني هو أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن والمفاوض الأمريكي روبرت مالي الذي كان يحضر في أروقة فندق كوبورغ بفيينا كان يقدم مقترحات لا أساس لها في الاتفاق النووي ولا تدخل في هذا الإطار، ويضع العراقيل ويختلق الحجج والذرائع من أجل التأخير، فيلقي اللوم مرة على روسيا بشأن الاتفاق ويقول أنها تمارس العراقيل ويلقي باللائم عليها بسبب الوضع أو المستجدات الأخيرة في أوكرانيا، ومرة يحاول فرض قضايا جديدة أو إدخال إقحام قضايا جديدة يضمنها أو يريد تضمينها في الاتفاق. هكذا في الحقيقة هناك عملية مماطلة وممارسة خداع وعملية تسويف وتأخير، كل هذه تدخل في سياق يمكننا القول بوضوح أن إدارة الرئيس الأمريكي لا تريد التوقيع على اتفاق من أجل إحياء الاتفاق مرة أخرى، بل تريد المماطلة والتزوير وممارسة الخداع من أجل عرض صورة طيبة وجيدة عنها بين وسائل الإعلام بأنها تجلس على طاولة المفاوضات وتريد التفاوض مع الإيرانيين، ولكن طهران هي التي تضع العراقيل. هذه الصورة هي التي تحاول الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي بايدن فرضها، وحرف الرأي العام سواء في الداخل الأمريكي أو في الخارج، لأن رئيس بايدن في الحقيقة وعد بأنه سيعود إلى الاتفاق، ولكنه يشعر أو وضع تحت الضغوط، ضغوط اللوبيات الصهيونية واليهودية المتنفذة في الولايات المتحدة، لذلك ليس هناك ما يلوح في الأفق بأنه سيتخذ خطوات عملية بهذا الشأن.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
نعم أعزائي الكرام، كان متوقعا أن يعود الرئيس الأمريكي جو بايدن للاتفاق بعد انتخابه، حيث كتب خلال حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2020 مقالا أشار فيه إلى أن السياسة التي انتهجها ترامب حيال إيران أثبتت أنها سياسة فاشلة، لا بل خطأ وهزيمة مكلفة، لأن ترامب أخفق في مجلس الأمن الدولي في الحصول حتى على أصوات أقرب حلفاء الولايات المتحدة في هذا المجلس لصالح مشروع قراره الخاص بالبرنامج التسليحي الإيراني، واضطر ترامب في المرحلة البعدية إلى تنفيذ الحظر الذي فرضته منظمة الأمم المتحدة بشكل أحادي بعد أن عارض سياسته جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي تقريبا ولم يتماشى معه أحد.
وأضاف بايدن أن إيران ونتيجة لسياسات ترامب قامت بخزن المواد المخصبة لديها 10 أضعاف ما كانت في السابق، وعليه فنحن نحتاج إلى تغيير سريع. ووعد بايدن أن يعرض طريقا موثوقا للدبلوماسية من أجل عودة طهران إلى التزاماتها. سرعان ما نسي جو بايدن وعوده هذه والتي استطاع من خلالها أن يصل إلى البيت الأبيض ويفوز على منافسه الجمهوري دونالد ترامب، واستمر في انتهاج سلوك ترامب بالإبقاء على العقوبات القصوى التي كان يصفها بأنها غير مجدية وفاشلة، لكنه في هذه المرة يقول بأنها مطلوبة.
نعم أعزائي الكرام، كما استخدمت إدارته طرقا ملتوية عديدة ربما لم تكن تلجأ الإدارة الأمريكية السابقة من مماطلة وتسويف وتضليل وترهيب وإغراء وما إلى ذلك من صنوف الأساليب بهدف إركاع الإدارة الإيرانية القوية، وبدا خلافا لما وعد به بطرح مطالبات إضافية ضمن محاولات لإخراج نص الاتفاق النووي من سياقه الأصلي، وأصر على دمج موضوع المنظومات الصاروخية الإيرانية والدور الإقليمي الإيراني وقضايا داخلية تتعلق بحقوق الإنسان. وبمؤازات هذه المطالبات الإضافية لجأت الولايات المتحدة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير في خارج فضاء المفاوضات، كالتعرض للسفن النفطية الإيرانية واستخدام بعض القوى الحليفة لها لتنفيذ سيناريوهات ضاغطة على إيران لإرغامها على القبول بالمطالب والشروط الأمريكية في المفاوضات. طيب نعود الآن للأستاذ الدكتور أحمد مهدي. أستاذ أحمد، يعني برأيك هل تسعى إدارة بايدن فعلا لتغيير أو توسيع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأن مماطلتها في اتخاذ القرار السياسي الحاسم تأتي لنفس هذا السبب؟
نعم، في الواقع للإجابة على هذا السؤال ينبغي التنويه والعودة إلى الوراء. بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية السابقة التي انسحبت من الاتفاق، وحاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما وصفه التوقيع على صفقة جديدة مع طهران بفرض سياسة عبر فرض سياسة الضغوط القصوى وأشكال وفرض أشكال جديدة من الحظر الشامل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه السياسة هي في الواقع ثبت فشلها ولم تجدي الولايات المتحدة الأمريكية نفعا، والرئيس الحالي جو بايدن هو في الواقع ورث هذه السياسة، وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يريد أو يعتزم أو خططت إدارته لإقحام من أجل إقحام ملفات أخرى ما سماه النفوذ الإيراني في المنطقة، وكذلك الترسانة الصاروخية الدفاعية، حيث حاول إدخال هذين الملفين الرئيسيين اللذين كان يريد أن يمارس تقييد عليهما إلى الاتفاق، ولكنه فشل واستعمل سياسة الضغوط القصوى. أما الإدارة الحالية هي في الواقع يمكننا القول أنها تسير بنفس الاتجاه، رغم أن المسؤولين الأمريكيين صرحوا عدة مرات بفشل سياسة الضغوط القصوى، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاعت إحداث تقدم كبير في التقنية النووية وكذلك في المجالات الصاروخية، حيث حققت إنجازات تم تدشينها وكشف الستار عنها قبل عدة أيام في التكنولوجيا النووية السلمية، وكذلك في مجال إطلاق الصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية إلى الفضاء. هذه كلها تكشف فشل السياسة الأمريكية في تقييد وفي تحديد أو فرض قيود جديدة على البرنامج النووي. وبطبيعة الحال ما تزال الإدارة الأمريكية تريد إدخال ملفات جديدة، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضت ذلك، ما جعل المفاوض الأمريكي يقر ويذعن بأنه لا مجال سوى بالتفاوض على الملف النووي فقط. ولكننا نرى أن واشنطن تمارس المماطلة والتأخير في التوقيع على الاتفاق بسبب ضغوط اللوبيات اليهودية والصهيونية المتنفذة في الولايات المتحدة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: مراوغات أمريكا في فيينا. نرحب بكم من جديد. خلافاً لكل وعودهم السابقة وفي لعبة توزيع أدوار مكشوفة وهي من أوجه السياسة الأمريكية المراوغة، أعلن بعض أعضاء الكونغرس معارضتهم للعودة الأمريكية السريعة إلى الاتفاق النووي ما لم تحصل إدارة الرئيس جو بايدن على تنازلات ملحوظة من الجانب الإيراني. في جلسة تأييد ترشيح أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية، قال روبرت مانديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي بأنه يؤيد عودة حكومة بايدن للاتفاق عبر الدبلوماسية، لكنني أشعر بالقلق ربما لا يتيح هذا الاتفاق دبلوماسية جديدة للمواجهة بصورة جادة وحادة مع بقية الأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن الإقليمي. وعليه أرى أن هناك ضرورة لأن يكون هناك تعاون وثيق مع شركائنا في المنطقة وفي أوروبا.
أما السيناتور كريس كونز فقد طالب بتسوية بعض القضايا الأخرى خارج الإطار النووي كالبرنامج الصاروخي الإيراني ودعم إيران لما تسميهم أمريكا بوكلائها في المنطقة، وذلك قبل العودة إلى الاتفاق النووي ناهيك عن إصرار واشنطن على الإبقاء على بعض الآليات في نص الاتفاق المبرم عام 2015 لكي تبقى وسائل المراوغة والتهرب والتقاعس عن أداء التزاماتها طبق الاتفاق متاحة دائمة، ومنها آلية الزناد أو سناب باك. طيب، أما الآن أعزائي الكرام دعوني أستقبل ضيف العزيز الآخر الأستاذ حسن هاني زاد رئيس وكالة مهر الأنباء من طهران. بداية السلام عليكم أستاذ حسن هاني زادة، يعني لماذا ترفض إيران آلية الزناد وتطالب أمريكا بإلغائها كليا من بنود الاتفاق؟ تفضل.
يعني هنالك إشكاليات فيما يتعلق بالاتفاقيات والمفاوضات بطبيعة الحال التي أجريت في فينا، لأن الولايات المتحدة قامت بوضع بعض الشروط وبعض الأمور التي ليس لها علاقة بالجانب النووي الإيراني. إيران لديها مواقف محددة. إيران قبل المفاوضات طرحت أطار معين للوصول إلى اتفاق مع الدول الخمسة زائد واحد ومنها الولايات المتحدة، ولكن وضع شروط ووضع أمور تعجيزية أمام إيران هذا يخل بكل الاتفاقيات التي أبرمت بين إيران والدول الخمسة زائد واحد ومن ثم الدول الأربعة زائد واحد، وهذا يدل على أن إيران لديها مصداقية ولديها جدول أعمال محدد للوصول إلى اتفاق، لأن إيران ليس لديها أي نية أو أي نوايا لاستخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية، ولكن الولايات المتحدة بإيحاء من اللوبي الصهيوني وضغوط الدول الإقليمية رضخت إلى هذه الدول ووضعت شروط خارج إطار الاتفاق النووي.
مستمعينا الأفاضل، تتضح من كل التصريحات والمواقف الأمريكية التي أشرنا إليها في الفقرات السابقة من هذا البرنامج أن إدارة بايدن ليست بصدد تنفيذ الوعود التي أطلقتها أثناء حملتها الانتخابية، ولا هي في وارد العودة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 والذي خرج منه سلفه ترامب، ولا تريد إلغاء الحظر على إيران، لا بل إنها تعاملت بأسلوب مراوغ وسعت للحصول على تنازلات من إيران خارج إطار الاتفاق النووي. ورغم وعودها بإلغاء عقوبات جانبية ترتبط بالتجارة المباشرة بين إيران وأمريكا وهي غير مدرجة في نص الاتفاق، لكنها لم تتخذ أي خطوة بهذا الشأن.
واستمرت إدارة بايدن في انتهاج نفس نهج الرئيس الجمهوري ترامب الذي خرج من الاتفاق وفرض حظرا جديدا على إيران، حيث أبقى بايدن على العقوبات التي فرضها ترامب في عام 2015 عندما تم توقيع على الاتفاق النووي. قرر مجلس الأمن الدولي إلغاء العقوبات الدولية المفروضة مسبقا ضد إيران في إطار ثلاثة قرارات أممية وإصدار القرار 2231، وهو قرار تنفيذي يشتمل أيضا على آلية الزناد أو سناب باك لاستخدامها في الحالات التي تنتهك إيران التزاماتها.
مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ هاني زادة، أرحب بكم بدوري، وسؤالي إليكم: ما هي حقيقة إلغاء الحظر على إيران، ولماذا تمتنع واشنطن عن إلغاء بعض الحظر؟
يعني هنالك مداولات وهنالك مفاوضات بشان بعض العقوبات التي فرضت على إيران، لأن من الناحية الحقوقية والقانونية هنالك إشكاليات فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضت الولايات المتحدة على إيران لا تتعلق بالجانب النووي. الولايات المتحدة قامت باتخاذ إجراءات غير مناسبة وغير قانونية، منها عملية اغتيال الشهيدين البطلين الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأيضا الشهيد أبو مهدي المهندس، وهذه تعتبر جريمة نكراء وبحق شخصيتين بارزتين قدم الكثير للشعوب في المنطقة و قاموا بدحر المجامع الإرهابية، واغتيالهما تعتبر جريمة دولية وإرهاب. فلهذا السبب الولايات المتحدة الآن خاصة إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن تقوم باتخاذ إجراءات، ربما يجب أن تتخذ هذه الإجراءات بعين الاعتبار، وهي رفع العقوبات عن إيران، كما أن في الأيام القليلة الماضية قامت بالإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية بلغ قيمتها 7 مليارات دولار، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة باتت تتودد تجاه إيران.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، ضمن المساعي الأمريكية لعرقلة المفاوضات في فيينا، التشبث بقضايا غير قانونية ولا هي منصوص عليها طبقا للاتفاق، ومنها طلب إشراك دول المنطقة المعارضة أساساً للاتفاق النووي في المفاوضات الجارية في فيينا، ومنها الكيان الإسرائيلي والإمارات والسعودية والبحرين. إن هذه الدول عارضت الاتفاق عام 2015 ورحبت في نفس الوقت بانسحاب إدارة ترامب منه في عام 2018، لأنها تعتبر هذا الاتفاق أرضية لتوسيع النفوذ الإيراني وتأمين نفقاتها لممارسة أنشطة إقليمية مخربة حسب زعمها.
نعم أعزائي الكرام، وقالت أنها تعتبر الاتفاق دليلا على خفض التزامات الولايات المتحدة في المنطقة، وبما أن المفاوضات ترتبط بأمن المنطقة لذا يجب أن يكون لها حضور على طاولة التفاوض، وهذا ما رفضته إيران باعتبار أن المفاوضات تقنية ونووية بحتة ولا تمت بصلة لأي قضية أخرى. طيب أعود إليك أستاذ حسن هانزادة في السؤال الأخير، يعني لماذا حاولت واشنطن والغربيون إشراك دول إقليمية معارضة للاتفاق النووي في العملية التفاوضية في فيينا، ولماذا رفضت طهران ذلك؟
يعني هذه الدول الإقليمية التي الولايات المتحدة تريد إشراكها هي ليست لها قيمة، هذه الدول من الناحية السياسية و أيضا الدولية، فهذه الدول هي دول متخلفة لا ليس لها أي نشاط في هذا المجال، وإشراكها يعتبر طعنا بكل الاتفاقيات المبرمة بين إيران والدول الكبرى. فمثلا إشراك الكيان الصهيوني أو السعودية أو دول أخرى هذا يعتبر خرقا للقوانين، لأن هذه الدول ليس لها علاقة فيما يتعلق بمفاوضات إيران والدول الكبرى، لأن إيران تتفاوض مع دول لديها ثغل سياسي ولديها حق نقض الفيتو في الأمم المتحدة، وإشراك دولة متخلفة ليس لها مقومات الدولة العصرية مثل بعض الدول في جنوب الخليج الفارسي أو الكيان الصهيوني، هذا يعتبر غير قانوني ولا يتعلق بموضوع الجانب النووي الإيراني، بل تريد الولايات المتحدة أن توسع القاعدة التي هي مناهضة لإيران مثل بعض الدول في المنطقة مثل السعودية والكيان الصهيوني.
إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله،
كونوا معنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دروس وعبر من سيرة المرتضى عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي عليه السلام كما كرم وجهه عن السجود لغير الله، كرمت أخلاقه عن فعل ما لا يحبه الله، فلقد عمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وقام بين الناس أبا رحيما يرعى هذا ويؤدب ذاك ويربي هؤلاء ويرشد أولئك، وكان كله دروسا وعبرا ومواعظ وحكما يذكر بالله وطاعته في قوله وفعله وسيرته، ويساير المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، حتى استشهد عليه السلام فحارت البشرية إلى من تنتهي وممن تأخذ، فظمأها لا يرويه إلا ينبوع الرسالة وعلي ترجمانها. دعا يوما علي عليه السلام غلاما له مرارا فلم يجبه، فخرج فوجده على باب البيت، فقال عليه السلام: ما حملك على ترك إجابتي؟ قال: كسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك. فقال: الحمد لله الذي جعلني ممن يأمنه خلقه. ثم قال للغلام: امضي فأنت حر لوجه الله. وجاءه أبو هريرة وكان تكلم فيه وأسمعه في اليوم الماضي، وسأله حوائجه فقضاها الإمام علي عليه السلام، فعاتبه أصحابه على ذلك، فقال عليه السلام: إني لأستحي أن يغلب جهله علمي وذنبه عفوي ومسألته جودي. ولما أدرك عليه السلام عمرو بن عبد ود العامري في الخندق لم يضربه عليه السلام، فانتقده القوم، فرد عنه حذيفة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما هي حذيفة؟ فإن عليا سيذكر سبب وقفته. ثم إن عليا عليه السلام ضرب عمرا فقتله، فلما جاء سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: قد كان شتم أمي وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي، ثم قتلته في الله. وعن الإمام الباقر عليه السلام أن عليا عليه السلام صاحب رجلا ذميا، فقال له الذمي: أين تريد يا عبد الله؟ فقال عليه السلام: أريد الكوفة. فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه علي، فقال له الذمي: أليس زعمت تريد الكوفة؟ قال: بلى. قال له الذمي: قد تركت الطريق. فقال عليه السلام: قد علمت. فقال له: فلما عدلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال له علي عليه السلام: هذا من تمام حسن الصحبة، أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبينا. فقال له الذمي: هكذا؟ قال: نعم. فقال: لا جرم، إنما تبعه من تبعه لأفحاله الكريمة، وأنا أشهدك أني على دينك. فرجع الذمي مع علي عليه السلام، فلما عرفه أسلم. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستسقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز. وفي كتاب قوت القلوب عن أبي طالب المكي قال: كان علي عليه السلام يحمل التمر والمالح بيده ويقول: لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله. وكان عند الإمام علي عليه السلام ضيف فأكل، ثم جاء قنبر الخادم بطست وإبريق خشب ومنديل، وجاء ليصب على يد الرجل، فوثب أمير المؤمنين عليه السلام وأخذ الإبريق ليصب على يد الرجل، فتمرغ الرجل في التراب وقال: يا أمير المؤمنين، الله يراني وأنت تصب على يدي؟ قال عليه السلام: اقعد واغسل، فإن الله عز وجل يراك وأخوك الذي لا يتميز منك ولا يتفضل عنك يخدمك، يريد بذلك في خدمته في الجنة مثل 10 أضعاف عدد أهل الدنيا، وعلى حسب ذلك في مماليكه فيها. فقعد الرجل، فقال له علي عليه السلام: أقسمت بعظيم حقي الذي عرفته ونحلته وتواضعك لله حتى جازاك عنه بأن تدنيني لما شرفك به من خدمتي لك، لما غسلت مطمئنا كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبرا. ففعل الرجل ذلك، فلما فرغ ناول الإبريق ابنه محمد بن الحنفية وقال عليه السلام: يا بني، لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت على يده، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان، ولكن قد صب الأب على الأب فليصب الابن على الابن، فصب محمد بن الحنفية على الابن. دروس وعبر من سيرة المرتضى عليه السلام.
شايل عن نسراجك قول انت شو وصيت علي الغالي، تعب الدنيا ونحتاجك ما ترحل يا ريت، دهرك لليوم قاسي والعالم دوم ناسي، إذا شايل عن سراجك قول انت شو وصيت، دهرك لليوم قاسي والعالم دوم ناسي، إذا شايل عن سراجك قول انت شو وصيت.
علي ذكرنا الشعور، تغمرنا راحل وشعورك خليته يلي صور العالم بيته كل شي على بعضه وصيته كامل البيان، علي لا ترحل إليك نتوسل الوريد، لا تزرع بمعاني كرودك والوصايا تشهد بوجودك، الله لنا يا الغالي عودك اسمك الضمان، يا علي تاريخ الخوارج مات وانت بثغرك البسمات، توصي الشيعة والأعيان يا علي، يلكل فتنة بيك تموت لا يمكن عليك تفوت، والحاكم أخو المحكوم يا علي، علي حق راسك ترى ما نقدر نتآلف لو عنا تخليت، بيك العنوان واضح قلبك ميزان راجح، إذا شايل عنا سراجك قول انت شو وصيت،
علي الغالي تعب الدنيا ونحتاجك ما ترحل.